بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا فردًا صمدًا، جل عن الأشباه والأمثال، وتقدَّس عن الأضداد والأنداد والأشكال، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأغاث الله به العباد والبلاد، هدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، فتح الله به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا. عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بربهم معرفة تامة، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أيها الإخوة الفضلاء، الأخوات الفاضلات، ليس هناك أجل من العلم بالله سبحانه وتعالى، ولقد عظم الله جل وعلا شأن العلم والعلماء. قال سبحانه وعز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: أفمن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الخشية في العلماء الذين هم أعرف الناس بالله، لأن من كان بالله أعرف كان له أخوف جل وعلا وتقدس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على العلم، بل جعل العلماء ورثة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك بأن العلوم متنوعة والفنون متعددة، وإن أجل العلوم وأزكاها هو العلم بالله رب العالمين. أجل العلوم وأزكاها وأعلاها وأرفعها العلم بالله جل وعلا، العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا من كمال حكمته ومن تمام نعمته وإحسانه أنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم، كان بذله لهم أكثر جل وعلا وتقدس، حكمة منه وتقديرا، وجعل طرق وصولهم إليه أكثر وأسهل، وهذا يجري على الخلق وعلى الأمر. فإن حاجة الخلق لما كانت إلى الهواء وإلى الماء وإلى القوت أكثر، كان موجودا معهم في كل مكان وفي كل زمان، ولا شك بأن هذا أمر ظاهر. وكذلك لما كانت حاجة العباد إلى هذا الماء الذي جعله الله جل وعلا أصلاً في الحياة وسبباً في بقائها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لما كانت حاجة الخلق إليه شديدة كان مبذولاً أكثر من غيره في كل مكان،
ومعلوم أيها الإخوة والأخوات أن حاجة الخلق إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوا الرب حق المعرفة ويعبدوه حق العبادة، ويكون جل وعلا وتقدس وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم. نعم عباد الله، هذا هو الأمر العظيم الذي تجري عليه حاجة الخلق أجمعين. فمتى فقد الخلق هذا الأمر كانوا أسوأ حالاً من الأنعام بكثير. وإذا علمنا أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر وأكثر من غيرها. فطرق العلم على الإطلاق بالله جل وعلا نجدها أيسر من غيرها، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع كلها للتعريف بالله جل وعلا. وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الله رب العالمين. ولذلك أعظم مقاصد دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو تعريف الخلق بالله رب العالمين. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء في هذا الباب، حيث إنه عرف الخلق بخالقهم معرفة واضحة جلية، ذلك أن الله تعالى أنزل عليه هذا الكتاب المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. ونحن إذا تدبرنا هذا القرآن وأجريناه على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى طريقة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع سماوات، ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. قيوما سبحانه وتعالى بنفسه، مقيما لغيره، غنيا عن كل سواه، وكل ما سواه إليه فقير، مستو على عرشه بائن من خلقه، فوق سماواته، يدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه، قائم بالقسط، مجاز بالإحسان والإساءة، حليم غفور شكور، جواد محسن موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب ونقص، جل الله وتقدس سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، ربنا جل وعلا تعرف إلى عباده وذلك بأسمائه وصفاته. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولذلك الخلق دلهم الله عليه بشيئين: الأول بآياته الشرعية المنزلة في كتابه العزيز، والثاني بآياته الكونية. هذا الخلق دلالة الصنعة تدل على الصانع، فكل شيء في هذا الوجود يدل على الله رب العالمين: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وليل داج، نجوم تزهر، وبحار تزخر، كلها تدل على الله. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الناس معرفة بربه، وكان أكثر الأنبياء تعريفا بربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. صح عنه صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، إذا سألنا من الله، من هو الله جل وعلا، فالجواب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا سألنا أيضا من هو الله، فالجواب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وإذا سألنا من هو الله، فالجواب: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولذلك العلم بالله جل وعلا من أشرف العلوم، ومتقرر أن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أجل ولا أعظم من الله جل وعلا. فواجب على كل مسلم أن يتعرف على الله جل وعلا، وأن يعلم أسماءه وصفاته جل وعلا، وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وإن لهذا العلم ولهذا الإيمان بهذه الأسماء وبهذه الصفات ثمرات عجيبة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. أما في عالم الغيب وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة حينما يجمع الله جل وعلا الخلق ويكونون على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الذين أطاعوا الله جل وعلا ورسوله، وأما الذين عرفوا وتعلموا أسماء الله جل وعلا وصفاته وتعبدوا الله جل وعلا فيها، فالله جل وعلا يمنحهم نعمة تقصر دونها الجنة. أتدرون ما هي؟ إنه النظر إلى وجه الله رب العالمين. يقول جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر، هذه النعمة لا تفوقها نعمة، بل إن الجنة نعمة الجنة تقصر دون نعمة النظر إلى وجه الله رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالله جل وعلا يكشف الحجاب عن وجهه، ويري هؤلاء الذين عبدوه حق عبادته وتعلقوا بأسمائه وصفاته واتبعوا في ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يمنحهم الله جل وعلا هذه النعمة العظيمة. ولذلك هذه الثمرات العجيبة التي يجنيها العبد متى ما قامت شواهد المعرفة في سماء فؤادهم، حينما ترسخ وترتفع وتشمخ في سماء القلب فينال مثل هذه الثمرات. في عالم الغيب جنة عرضها السماوات والأرض، وأما في الدنيا فأمر لا تدركه العبارة ولا قليلا من كثير. فهذا صوت لا يلج كل أذن، وصيب لا يحيي كل أرض، وعين لا يشرب منها كل وارد، وسماع لا يطرب عليه كل سامع، ومائدة لا يجلس عليها طفيلي. ولذلك العلم بأسماء الله وصفاته من أشرف العلوم وأجلها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن أعظم شيء يناله العبد حينما يتعرف على الله عن طريق أسمائه وصفاته وأفعاله أن الله جل وعلا يوثق أساس بنيانه في قلبه ويحكم بنيانه. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكام هذا الأساس، أما الجاهل بأسماء الله تعالى وصفاته فيرفع في البناء على غير أساس، فلا يلبث أن يسقط سريعا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ ولذلك تجد الذين تعلموا وعرفوا أسماء الله جل وعلا وتعلقوا بصفاته من أمكن الناس إيمانا ومن أقواهم يقينا، ولذلك شجرة الإيمان في قلوبهم راسخة تثمر هذه الثمار اليانعة من الأعمال الصالحة بإذن الله رب العالمين. إن التعلق بأسماء الله تعالى وصفاته يورث العبد أيضا كمال قوته العلمية، فالقوة العلمية لا تكتمل إلا بمعرفة الباري جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق الذي يوصل إليه جل وعلا ومعرفة آفات هذا الطريق، وأيضا معرفة نفسه وعيوبها ونقصها. ولذلك أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، ولهذا تعالى توعد الظانين به ظن السوء فقال: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي كيف يجازيكم وأنتم قد عبدتم غيره. ولذلك الذي يسيء الظن بالله ما عرف الله، وإنما هو معاد لله جل وعلا في واقع الأمر. أما الذين تعلقوا بأسماء الله وبصفات الله، وأما الذين نظروا في القرآن والسنة وسلكوا الهدي القويم، فإنهم من أكثر الناس حسنا ظن بالله رب العالمين. أيضا هذه المعرفة ترسخ قدم العبد في مقام التوكل على الله رب العالمين، فهو حينما يقرأ وتوكل على الحي الذي لا يموت عرف بأن له ربا قد تكفل بأموره وشؤونه، برزقه وبحياته، بأموره الظاهرة والباطنة. ولذلك أهل الإيمان من أكثر الناس توكلا على الله، يفوضون أمورهم إلى الله ويقفون على قنطرة التسليم لله جل وعلا. الإيمان بقدره والرضا بقضائه والطمأنينة إلى ربهم سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بصفاته وقيوميته وقدرته وكفايته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته توكل على الله كمال التوكل. ولذلك تجد بعض الفقراء من أكثر الناس رضا بالله، رضوا عن الله ورضوا بالله. لماذا؟ لأن شواهد التوكل قائمة في قلوبهم تعلن توكلنا على الحي الذي لا يموت. وهذا سببه التعلق بأسماء الله جل وعلا وبصفاته سبحانه وتعالى، خاصة وأن التوكل من أعم المقامات تعلقا بأسماء الله جل وعلا الحسنى. أما الذين ليس لهم فقه ولا دراية ولا معرفة بأسماء الله جل وعلا وبصفاته فهم كريشة تعلقت في أصل شجرة تقلبها الرياح كيفما شاءت. ذلك أن شجرة الإيمان ليست راسخة في قلوبهم، فليس لها جذور في قلوبهم، ولذلك تجدهم يضطربون كثيرا. إن المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته تبعث قوة رجاء العبد بربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى المحسن البر الكريم، وقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بهذه الأسماء وبهذه الصفات. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولذلك المتعلقون بأسماء الله تعالى وبصفاته تجدهم من أعظم الناس توكلا على الله ورجاء به سبحانه وتعالى. ولذلك الطمأنينة والراحة والسكينة تتربع على عرش قلوبهم وتنفسح لها صدورهم. ذلك أنهم عالمون بالله، يقرؤون ختم تلك الآيات بأسماء الله جل وعلا: الغفور الرحيم، البر الرحيم، المحسن جل وعلا، فيورثهم ذلك طمأنينة ورضا، وتجد رجاؤهم بالله تعالى عظيما. هذه المعرفة أيها الإخوة والأخوات تثمر أيضا اللذة التامة في قلب العبد، والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم. ولذلك الذين عندهم هذا التوحيد وهذا الإيمان من أشرح الناس صدرا، ومن ألينهم عريكة، ومن أكثرهم راحة وطمأنينة، يتذوقون طعم هذه الراحة كما يتذوق شارب العسل. ذلك أن هذا الإيمان حينما انفسحت له الصدور أورث هذه اللذة العظيمة التي يجدها هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله وبأسمائه وصفاته. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى المحبوب جل وعلا وتقدس. وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. يقول بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وقال بعض السلف من الصالحين: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعض السلف: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. نعم أيها الإخوة، ولذلك الذي يتعبد الله بأسمائه وصفاته يجد لذة عجيبة. وبعض الناس يقول: أذكر الله بأسمائه ولا يجد هذه اللذة ولا هذه السعادة. أقول له: فتش عن نفسك، فلعل حجر عثرة في طريق الوصول إلى هذه اللذة أعاقك عن الوصول إليها، إما فساد نية وخبث طوية، وإما ابتداع في الدين، وإما عدم سلوك سبيل خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. أو تذكر الله بلسانك وقلبك في أودية الدنيا يهيم، هذا ليس بتأله ولا تعبد على الحقيقة. معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أيضاً تكسو العبد بالنور التام في الظاهر والباطن. يقول جل وعلا: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعلقه بالله جل وعلا يسأل الله قائماً وقاعداً وعلى جنب، ألهم ذكر الله وتقديس الله جل وعلا كما ألهم النفس، يذكر الله بأسمائه وصفاته ويكرر ذلك تكرار لحظات عينه ويتردد على لسانه تردد أنفاس صدره، فما كان يغفل عن ذكر الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبات يطعمني ربي ويسقيني. من هذه المعارف بالله جل وعلا والتعلق به سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجعل النور في لحمه وفي عظامه وفي عصبه وفي شعره وفي سمعه وفي بصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه ومن أمامه ومن خلفه وفي كل أحواله. بل قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: واجعلني نورا. هكذا ينبغي أن يكون العبد متعلقا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته ويسأل الله جل وعلا بها. ولهذا تجد كثيرا من الناس عنده من التعلق بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته ما هو ظاهر عليه، تجد قد أضاء الله وجهه ونور صدره وشرح ونور قلبه وشرح صدره ويسر أمره وقذف محبته في قلوب الخلق أجمعين. وهذا لم يكن لولا إخلاص نيته وتعلقه بربه سبحانه وتعالى. ومن الناس من هو من أبعد الناس عن الله، ولذلك تجده ضيق الصدر مظلم الوجه حرج الرزق، وقد قذف الله جل وعلا بغضه في قلوب الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا ينبغي للعبد أن يكثر من التعلق بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. هذه المعرفة أيها الإخوة والأخوات تملأ قلب العبد بتعظيم الرب جل وعلا وتقدس. ولذلك أعرف الناس بالله أشدهم له تعظيما وإجلالا وتقديسا. وقد ذم الله جل وعلا من لم يعظمه حق العظمة ولا عرفه حق المعرفة ولا وصفه حق الوصف. قال جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلما كانوا أعرف الناس بالله جل وعلا كانوا أكثر له تعظيما من سائر الخلق أجمعين. فجميع الأنبياء والمرسلين كانوا يتذللون لمولاهم سبحانه وتعالى وينكسرون بين يدي خالقهم جل وعلا وتقدس. فهؤلاء الأنبياء من استقرأ كتاب الله جل وعلا وقرأ في سيرهم وكيف خطابهم مع الله جل وعلا وجد عجبا. موسى عليه السلام بعدما ولى وجهه تلقاء مدين وحصل له ما حصل ذهب إلى جذع شجرة فاستند إليها وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب عليه السلام ابتلي البلاء العظيم ومع ذلك كان يعظم الله تعظيما ويعرض نفسه على ربه عرضا يقول: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يونس وهو في بطن الحوت يعظم الله جل وعلا ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آدم عليه السلام يقول: وإلا تغفر لي وترحمني. آدم عليه السلام تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة واتهم نفسه بالظلم بعد أكله من الشجرة وسأل الله جل وعلا التوبة بتذلل وبتضرع وبانطراح وبانكسار بين يدي مولاه جل وعلا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فحسبك به. كان عليه الصلاة والسلام يستحي من ربه جل وعلا من شدة تعظيمه لله رب العالمين. قال: كما جاء مرويا في كتب السيرة حينما نزل من الطائف بعدما واجهوه مواجهة عنيفة وعارضوه معارضة قوية تمثلت في ضربه عليه الصلاة والسلام من أولئك القوم الظالمين، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما كان أعرف الناس بالله كان أكثرهم له تعظيما وخشية صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان يقول: والله إني لأعرفكم بالله وأخشاكم له وأخشاكم له، هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة أسماء الله وصفاته والإيمان بها أيها الإخوة والأخوات تملأ قلب العبد غنى، فإذا قويت هذه المعرفة، معرفة الله بأسمائه وصفاته والشوق إلى لقائه في القلب، استغنى العبد بها عن كثير من الغذاء، ووجد لها قوة تزيد على هذه القوة الغذائية الحيوانية. ولذلك من تأمل هذا عرف صدق ما أقول، فكلما قويت معرفة الرب، كلما قويت المعرفة، معرفة الله بأسمائه وصفاته في قلب العبد، أصبح العبد قويا يتغذى غذاء عجيبا، وهذا أمر معلوم. ولذلك يقول الأول: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فالإكثار من هذا العلم والتعلق بأسماء الله وصفاته تورث العبد غنى لا فقر بعده. أيضا هذه المعرفة تزرع محبة الله جل وعلا، وتزرع أيضا الفرح به سبحانه وتعالى، فإن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والقوة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس حمدا لله، ومن أكثر الناس ثناء على الله، ومن أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه كان أعلم الخلق بالله جل وعلا. كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وجاء في لفظ: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. نعم، لما تمكنت معرفة الله في قلبه عليه الصلاة والسلام كان هذا الأمر قد بلغ مبلغه في قلبه، هذه المحبة والفرح بربه سبحانه وتعالى. هذه المعرفة أيها الإخوة تورث أيضا وتثمر للعبد اليقين بقضاء الله وبقدره، ولذلك تجد العبد المؤمن بأسماء الله وصفاته وبأفعاله وقدره تجده من أكثر الناس صبرا، فهو يعيش ما بين نعمة يلهج بشكرها ومصيبة يصبر عليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من هم؟ الذين آمنوا بقدره ورضوا بقضائه جل وعلا. ولأجل هذا تجد المؤمن المتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته تجده من أكثر الناس صبرا في الملمات، ومن أكثرهم ثباتا في المدلهمات، لأنه تعلق بأسماء الله جل وعلا. فمن أسماء الله جل وعلا القدير والحكيم سبحانه وتعالى والعزيز والعليم، ولذلك قد يكون في هذه المحن في طياتها منح، يقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن الناس من لا يصلح معه الغنى، إذا كان غنيا طغى واستغنى وعتى وتجبر، ومن الناس من لا يصلح معه الفقر لأنه قد يكفر والعياذ بالله. فلله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل ربنا سبحانه وتعالى. فما من شيء في هذا الوجود إلا وهو بحكمة الله جل وعلا، الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا لا يحسن التعامل معه إلا من تعلق بأسماء الله وصفاته وآمن بها ونظر في آثارها، آثار هذه الأسماء وآثار هذه الصفات. ولأجل هذا هناك قصص عجيبة في صبر الصالحين على المصائب وفي المدلهمات وفي النوائب، وسبب ذلك هذه المعرفة التي تربعت على عرش قلوبهم هي التي أورثتهم مثل هذا الأمر. أما من يعبد الله على حرف فإنه سرعان ما يرتكس في هوة سحيقة ما لها من قرار، نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. من الناس من إذا ابتلي احتج على الله واعترض على الله، فبعضهم يقول: يا رب إيش أنا سويت؟ إيش عملت يا رب؟ لماذا تبتليني بهذا الابتلاء؟ نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا موجود، قد يكون هذا الشخص ممن يشهد الجمعة والجماعة لكن تزل قدمه بعد ثبوتها. لماذا؟ لأن التوحيد ما رسخ في قلبه، والإيمان ما تربع على عرش قلبه. ولذلك نسأل الله العافية والسلامة، تزل قدمه سريعا، ولأنه عبد الله جل وعلا على حرف وعلى ضعف. أما من تمكنت أسماء الله وصفاته في قلبه فتجده من أكثر الناس ثباتا وصبرا. هذه المعرفة أيها الإخوة أيضا تزرع في قلب العبد مراقبة الله جل وعلا، فإن معرفة أسماء الله توجب ارتفاع حجاب النفس وانقشاع ضبابه ودخانه، وتكشط عن القلب السحب والغيوم المتكاثفة، لأنه يعلم بأن الله يراه ويسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه. يقول جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. لما يأتي العبد إلى اسم العليم وإلى صفة العلم، يعلم بأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ربنا جل وعلا من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، ولذلك من تعلق بهذا الاسم عرف الله حق المعرفة، وزرعت المراقبة في قلبه زرعا، فهو يعبد الله في كل زمان ومكان وعلى أي حال، في الخلوة وفي الجلوة، في السر وفي العلانية، في الحضر وفي السفر، وعلى أي حال. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله يراه ويطلع عليه، وأن الله يعلم بمكنونات صدره وخفايا ضميره. هذه أورثها العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. ولذلك تجد من آمن بأسماء الله وبصفاته حق الإيمان من أكثر الناس مراقبة لله جل وعلا. يقول سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. فالعبد يعبد الله جل وعلا عبادة من هو مطلع عليه، وهذه أعلى مراتب الدين، ألا وهو الإحسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، التعلق بأسماء الله وصفاته يورث هذه المراقبة العجيبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان على أي حال تجده مطيعا لله، مراقبا لله سبحانه وعز. أيضا هذه المعرفة العجيبة توجب حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى، وتوجب المحبة له. معلوم أيها الإخوة والأخوات أن معرفة الله نوعان: معرفة إقرار، ومعرفة توجب الحياء. أما معرفة الإقرار فهذه يشترك فيها الجميع، البر والفاجر، المسلم والكافر، كلهم يشتركون في معرفة الله، يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. أما النوع الثاني فهي لأولياء الله وخاصته، هذه المعرفة هي التي توجب الحياء من الله جل وعلا، والمحبة له، وتعلق القلب به، والشوق إلى لقائه. وهذا لا يكون إلا لمن آمن بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته، وعمل بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات. ولأجل هذا تجد بعض الناس عنده من الحياء ما يمتنع عن كشف عورته ولو كان في الخلوة، ليس معه أحد. يروى عن عثمان بن عفان أنه ما نظر إلى عورته منذ أسلم، حياء من الله رب العالمين. الله أكبر. نعم، هذا الإيمان وهذا التعلق بأسماء الله وصفاته يوجب هذا الحياء، وكأن مطارق إيمانية على رأس العبد الذي تأله بهذه الأسماء وبهذه الصفات، تخضعه متى ما إن جنحت به نفسه أو حدثته بارتكاب شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة أيها الإخوة توجب أيضا أمرا عجيبا لا ينتبه له كثير من الناس حينما تتعلق بأسماء الله وبصفات الله جل وعلا، فإن هذا التعلق يبصرك بعيوب نفسك، وأنك أنت لست بشيء حينما تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته. وهذا كله يقودك إلى إصلاح نفسك، وإلى أن تترقى بها في مدارج الكمال، وإلى أن تقودها أو تأخذ بها عن مراتع الذنوب والآثام. ولذلك أعظم الآثام وكبريات المعاصي هي الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر والحسد في الحقيقة من تأمله يجد بأنه نوع من معاداة الله رب العالمين. كيف ذلك؟ الكبر، المتكبر والحاسد هو عدو لله جل وعلا على الحقيقة، حتى وإن زعم بأنه محب لله، والواقع أنه عدو لله. كيف ذلك؟ لأن الحاسد والمتكبر يكره نعم الله جل وعلا التي أسداها على باقي عبيده وباقي خلقه، ولذلك يتمنى زوال هذه النعم، فهو معاد لله. وانظر إلى إبليس كيف عاد الله جل وعلا حينما حسد آدم وأمره الله جل وعلا بالسجود مع الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، والعياذ بالله، إلا إبليس كان من الفاسقين، كان من الكافرين، كان من المتكبرين، كان من المعرضين. نعم، الحاسد والمتكبر معاد لله، ولذلك كثير من العباد فيه نقص عجيب. أما من تعلق بأسماء الله وصفاته، تعلق باسم الرزاق، فالله جل وعلا بيده الرزق، ومنه الرزق سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يغني هذا ويفقر ذاك حكمة منه وتدبيرا. يقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والقناعة لا يحسنها إلا من رسخت شجرة الرضا بالله جل وعلا والرضا عن الله في قلبه. وأما من لم يلتفت إلى هذه المعرفة، فإن الشيطان يرسله جنوده من الحسد والكبر والحقد والغل والعياذ بالله حتى يمتلئ قلبه والعياذ بالله بمثل هذه المواد. ولذلك قلع هاتين الصفتين يكون بمعرفة الله وبتوحيد الله وبالرضا به وبالرضا عنه وبالإنابة إليه سبحانه وتعالى. هذه المعرفة أيها الإخوة أيضا تكسو العبد بلباس التواضع، لأن التواضع يتولد من أين؟ يتولد من بين العلم بالله ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تواضعا، كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ويأكل على الأرض ويأكل مع العبد والخادم. كان عليه الصلاة والسلام يزور العملة والمحترفين في أسواقهم وفي دكاكينهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الجارية الصغيرة فتأخذ بيده من بين أصحابه ليقضي لها حاجة في السوق، فلم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة أن يتواضع مع الخلق. لماذا؟ لأنه من أكثر الناس معرفة بالله جل وعلا. وأما من لم يعرف الله جل وعلا فإنه يتيه كبرا ويطير غرورا ويحسب أنه من المخلدين. انظر إلى قارون هذا المسكين، أعطاه الله جل وعلا رزقا عجيبا، قال جل وعلا: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قيل بأن المفاتيح لا يستطيع حملها إلا الأشداء من الرجال، ومع ذلك ما تواضع لله وإنما تكبر وعتى وطغى. لماذا؟ لأن التوحيد لم يتمكن من قلبه ولم يتعلق بأسماء الله وصفاته حتى إنه كفر بالله. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بشطارتي وبجهدي وبذكائي وبلوذعيتي وبكذا وكذا. ثم عاد والعياذ بالله موسى وكفر بالله رب العالمين، فخسف الله جل وعلا به وبداره الأرض حتى أصبح مثلا وعبرة. لكن انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كان تواضعهم لله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتواضع حتى إنه ما يبحث عن شيء مفقود ولا يرد شيئا موجودا عليه الصلاة والسلام. موسى بن عمران كان يلبس العباءة الخشنة من الصوف عليه الصلاة والسلام تواضعا لله. جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره أن الله تعالى إن أحب أن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا وفضة، فكان يأبى عليه الصلاة والسلام من تواضعه ومن عزوفه عن الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم لما كان تعلقهم بالله وبأسمائه وصفاته كانوا من أكثر الناس تواضعا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، هذه مقدمة حول معرفة أسماء الله تعالى وصفاته وكيفية التعلق بها وآثار هذه المعرفة. بقي جزء يسير في هذه المحاضرة لا يأخذ وقتا طويلا، وهي ذكر بعض الطرق التي ينبغي للمسلم أن يسلكها وهو يتعامل مع أسماء الله جل وعلا وصفاته. لابد أن نعلم بأن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على ما ورد في القرآن وصح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحد. هذه وردت في القرآن والسنة، فلا يجوز لأحد أن يأتي باسم وينسبه لله جل وعلا ولم يثبت لا في القرآن ولم يرد لا في القرآن ولم يثبت في سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، يجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وصفا حقيقيا تفصيليا يليق بجلال الله وبعظمة الله جل وعلا. يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص والسلب. قال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. أيضا يثبت المسلم الأسماء والصفات عن طريق الوحي، لأن الله تعالى ذكر عن نفسه وتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. فإثبات الأسماء والصفات لا يكون إلا عن طريق الوحي. وكما ذكرت في محاضرتي بأن إثبات أيضا وإثبات وجود الله ووحدانية الله وعظمة الله وما لله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى يكون أيضا بدلالة الصنعة، وهذا لا يدركه إلا أصحاب القلوب السليمة والعقول الصريحة والفطر النظيفة الخالية من الشبهات، وما يعقلها إلا العالمون. أما من كان غافلا ساهيا عنها فلا يمكن أن يصل إلى مثل هذه الرتبة. ولذلك المخلوق يدل على وجود خالقه وعلى حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيئته وعلى سمعه وبصره وعلى باقي صفاته وأسمائه جل وعلا وتقدس. ولذلك تجد كثيرا من العرب آمنوا بالله جل وعلا لأنهم استدلوا بالصنعة على الصانع كما ذكرت في محاضرتي. أما من غلفت قلوبهم والعياذ بالله وأغلقت وحجبت فلا ينفعها شيء من هذه الشواهد على وحدانية الله. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أيضا أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نعلم بأن أسماء الله جل وعلا تتفاضل فيما بينها. فأعظم الأسماء هو اسم الله الذي إليه مرد جميع الأسماء. ولذلك كلام الله يتفاضل، وكذلك أسماؤه جل وعلا تتفاضل. أيضا لا بد أن نعلم بأن هناك فرقا بين الاسم والصفة. فالاسم يدل على ذات الرب، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالاسم علم على ذات الرب جل وعلا. أما الصفة فتضاف إلى الرب جل وعلا: حياة الله، علم الله، وجه الله، يد الله، هذه كلها تضاف إلى الله جل وعلا. كذلك الاسم يؤخذ منه صفة، أما الصفة فلا يشتق منها اسما. ولذلك اسم الله الكريم يشتق منه صفة الكرم، العليم صفة العلم، الرحمن صفة الرحمة. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء. ولذلك من صفات الله الرضا، فلا يقال بأن اسمه الراضي، لا يقال ذلك، لأن الصفة لا يشتق منها اسما. كذلك من الأحكام التي ذكرها أهل العلم ما يتعلق بقضية التعبد بأسماء الله جل وعلا أو التعبيد، التعبيد بالاسم فإنه أمر مشروع. ولذلك يسمي الناس عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، وهكذا. أما الصفة فلا، لا يتعبد بالصفة، فلا يقال عبد العزة، عبد القدرة، لا، وإنما يتعبد بالاسم. كذلك الاسم يدعى به ربنا جل وعلا، فيقول الإنسان: يا الله، يا رحيم، يا كريم، يا وهاب. أما الصفة فلا يدعى بها، وإنما يتوسل بها في الدعاء، ولا يدعى بالصفة. لا يقال يا رحمة الله، لا يقال يا عزة الله، هذا أمر محرم. بل ذكر بعض أهل العلم بأن هذا كفر بإجماع المسلمين، لا يجوز أن يدعى الله بصفته. لا يقال يا رحمة الله، وإنما يستعاذ بصفة الله: يا الله برحمتك أستغيث. أما أن تقول يا رحمة الله فهذا أمر خطير. كذلك كل اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على ذات الرب وعلى الصفة. أما الصفة فهي تدل على ما قام بذات الرب جل وعلا وتقدس. كذلك من الأحكام المهمة بعد هذه المقدمة حول التعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وهذا أمر لا بد منه حتى يكون الإنسان المتعلق بأسماء الله جل وعلا على علم ومعرفة ودراية وعلى منهج سليم، أنه يجوز الحلف بالصفة كما أنه يحلف بالله. تقول وبالله وتالله ووالله، يجوز أن تحلف بالصفة، تقول وعزة الله وقدرة الله، هذا كله مما يجوز كما هو معلوم. قال جل وعلا: قال وبعزتك فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كذلك يجوز الاستعاذة بالصفة، تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، كما ورد في الحديث. كذلك يجوز التوسل بالصفة في الدعاء، يجوز التوسل بالصفة في الدعاء، تقول مثل ما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. أيضا من الأحكام المهمة: لا يجوز نسبة الفعل إلى الصفة، وهذا وللأسف كثير عند أغلب الناس، ينسبون الفعل إلى الصفة، مثل قول شاءت قدرة الله أو شاءت إرادة الله أو شاءت الأقدار، وهذا غلط، وإنما يقال شاء الله، قدر الله، قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك يجري على لسان الخطبة، لسان بعض الكتاب والصحفيين، ولسان بعض المحاضرين، يقول شاءت قدرة الله، شاءت إرادة الله، وهذا غلط، أنكره السلف. وإنما يقال شاء الله، قدر الله، فلا يجوز نسبة الفعل إلى الصفة. كذلك الاستغاثة بالصفة جائزة كما الاستعاذة، كما الاستعاذة. ولذلك يجوز أن يقول: يا الله برحمتك أستغيث، يا الله برحمتك أستغيث. هذه بعض الأحكام المتعلقة بأسماء الله وصفاته، وأختم بأعظمها وأجلها، وهي مسألة إثباتها كما أراد الله وكما بيّن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الغرض من هذا كله أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات هو التعلق بأسماء الله جل وعلا ومعرفتها، والنظر أيضا إلى آثار هذه الأسماء وإلى آثار هذه الصفات في الأنفس وفي الآفاق، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. ما من شيء في هذا الوجود، ما من حركة ولا سكون إلا وهي بعلم الله، وإلا وهي بإرادة الله جل وعلا. فالخير والشر وكل شيء إنما هو بقدر الله جل وعلا، والخير منه والشر ليس إليه، وإن كان هو خالقه سبحانه. ولذلك تجد أحيانا في كثير من الأمور التي هي من قبيل الشر على الإنسان في طياتها منح، كم من إنسان كان معرضا عن الله جل وعلا، فلما ابتلي بحادث أو بمرض أو بأزمة أو بنكبة مالية عاد إلى الله جل وعلا. كم من إنسان لا يصلح معه إلا شيء من الأذى والضرر حتى يعود إلى الله رب العالمين. وأيضا هذا الكون وما فيه من تقلبات وما فيه من أحوال إنما هو دليل على عظمة الله جل وعلا. هذا الكون بيد الله جل وعلا، فالله جل وعلا قوته نافذة فيه سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعيش على هذه العقيدة العظيمة، وأن يتعلق بأسماء الله وصفاته، والناظر والمتأمل في كتاب الله يجد أن أسماء الله وصفات الله جل وعلا أخذت مساحة كبيرة، بل إن أغلب الآيات القرآنية مختومة بأسماء الله جل وعلا، باسم أو باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن هذا أمر ينبغي أن نلتفت له، لأن الله تعالى ما أكثر من ذكر أسمائه وصفاته إلا لنلتفت إليه، وإلا لنتفقه فيها، وإلا لنتعلق بها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، وأن يرزقنا وإياكم معرفته سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة التي جاء وبعث الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، وأن يصلح لنا النيات والذريات، إنه خير مسؤول. أشكركم على الحضور والاستماع والإصغاء، كما أيضا أشكر سمو الشيخة هند بنت جمعة آل مكتوم على جهودها المشكورة والمذكورة في خدمة الإسلام والمسلمين، لا سيما في مثل هذه المحاضرة أو في مثل هذا البرنامج، برنامج هبوب الخير. كذلك الشكر موصول إلى المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، وإلى دائرة السياحة التي هيئت مثل إقامة مثل هذه اللقاءات وفتحت المجال، مشكورة. أسأل الله تعالى أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.